أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من استعراض معظم روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مضافا إلى الآيات الواردة في الشعر، وانتهينا إلى أن هذه الآيات يمكن أن تصنف على طوائف، وإن اقتصرنا على طائفتين، وإلا يمكن تسييل هذه الروايات إلى أكثر من طائفتين. الآيات والروايات الذامة للشعر والشعراء، والروايات المادحة للشعر الحق أو الحاثة على قول الشعر الحق، وبالأخص ما كان منه فيهم صلوات الله وسلامه عليهم مدحا أو رثاء. وقد تضمنت هذه الروايات حديثا عن الأمكنة والأزمنة، وهي طائفة ثالثة في الحقيقة كان ينبغي إفرادها، لكنني لا أفرد لها طائفة ما دمنا قد استعرضناها في الأثناء، خصوصا في الطائفة الثانية، وهي الروايات والأولى طبعا الناهية عن إنشاد الشعر في أوقات خاصة أو أماكن خاصة أو حالات خاصة. الأوقات كثير، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليالي البيض، شهر رمضان بكامله ليلا ونهارا، إلى ما هنالك من أوقات. الأمكنة النهي عن إنشاد الشعر في المسجد الحرام، في المسجدين، في مطلق المساجد. الحالات النهي عن إنشاد الشعر في حال الإحرام، حال الإحرام مو بالضرورة في الحرم، لا يتوهمن أحد أنه نفس الحرم، لا، قد يكون الإنسان لا يزال في الميقات وقد أحرم أو في الطريق إلى الحرم كما هو واضح، على أن الروايات الواردة في الحرم كما كان في خصوص الحرم في المسجد، يعني مش مطلق الحرم المكي بحدوده. جيد. الأمور التي تعنينا وتهمنا في المقام هي أننا كيف نجمع بين هذه الطوائف، إذ ربما أثر عن بعض المحققين أن الشعر مذموم مطلقا في الطائفة الأولى، فيستفاد إطلاق الذم بحجة أن الشعر والشاعرية تفضي بالإنسان إلى حالة من الخيال تبعده عن الواقعية، فيدعى أن الظاهر أن هذا هو سبب الكراهة. عموما يتمسكون بإطلاق الروايات والآيات، وهو ما لم نؤمن به في الطائفة الأولى كما تقدم، إذ بينا أن الآيات والروايات ليس فيها إطلاق يقتضي ذم إنشاء أو إنشاد مطلق الشعر، بل خصوص المذموم منه مضمونة. العبارة أوضح، الشعر جهتان، جهة الأوزان والتقفية وجهة المضامين. نحن لم نستطع أن نجزم عند استعراض أدلة الطائفة الأولى كتابا وسنة أنها بصدد ذم بسبب التقفية والوزن، بل ما استظهرناه منها أنها بسبب الظن على وزان القضية الخارجية، وهي الأشعار الباطلة أو اللهوية أو اللغوية، ولو لم ترق إلى مستوى التحريم أو الكراهة مضمونة. جيد، ولا بد أن نتكلم على كلا المبنيين على كل حال. في الطائفة الثانية ثبت لدينا عدم كراهة واحد ورجحان إنشاء أو إنشاد الشعر الذي يكون ذا مضامين حقه، وبالأخص ما كان فيهم صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى وجه الخصوص ما كان في رثائهم، إذ ورد في بعضها خصوص الرثاء. جاي فلا بد من معرفة النسبة بين هاتين الطائفتين بهذا اللحاظ، ثم بعد ذلك لا بد من الحديث عن النسبة بين هاتين الطائفتين والطائفة التي تتحدثت عن الأوقات والأماكن والحالات. أما بالنسبة للطائفتين الأوليين، فإذا قلنا بالإطلاق في الطائفة الأولى وأنها تقتضي ذم مطلق الشعر حتى ما كان منه حقا أو فيهم صلوات الله وسلامه عليهم، فلا يخفى أن الطائفة الثانية تقيده بخصوص ما لم يكن ذا مضامين حقه وما لم يكن فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الذي ذكرناه هو الذي يظهر اختياره من كثير من المحققين، وبالأخص من زمن صاحب العروة ومن تأخر عنه، إذ مما يؤسف له في هذا المجال ما ألمحنا إليه سابقا من عدم وجود بحث صناعي مكتمل للأجزاء والشرائط في الحكم الشرعي للشعر إنشاء وإنشادا. نعم، يظهر هذا من العروة من الأمر الثالث عشر من مكروهات الصائم، إذ ذكر صاحب العروة ما نصه الثالث عشر إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق، من دون إغراق بعد يعني لا يكون حقا الإغراق، أو مدح الأئمة عليهم السلام. وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم، لكن لا نعمل بها، هذه التي يظهر منها التعميم. جيد، هذه العبارة يا إخوان قابل أن تفسر على أساس المبنى الأول وقابل أن تفسر على أساس المبنى الثاني الذي ذهبنا إليه، وإن كانت إلى ما ذهبنا إليه أقرب بقرينة العبارة الأخيرة. على المبنى الأول إطلاق تعميم ثم تقييد، على المبنى الذي ذهبنا إليه يناسبه تعبيره ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة أو مدح الأئمة عليهم السلام، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم، تعميم الكراهة بالصائم. فالروايات الدالة على التعميم كأنه يريد أن يقول إن الروايات دالة على الاختصاص أو لا أقل، لا يظهر منها الإطلاق، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. فبناء على التعميم نقيد. جيد، وإن كان هذا فيه تأمل أيضا بهالشكل يأتي، لكن للأسف الشديد يا إخوان هذا مطالب فقهية وصناعيا قد تكون دقيقة، لكن جرت العادة لا يبحث عنه. يعني مثلا شوف السيد الخوئي اللي عنده مستند هو يتوسع في البحث الفقهي، عندما وصل إلى هذه المكروهات مر عليه مرور الكرام بدون أي تعليق، مع أن فيها أدلة وفيها أدلة من الطرفين وفيها حكم شرعي بالأخير، صحيح حكم شرعي ترخيصي وليس إلزامي سواء في طرف الكراهة أو بالمعنى العام، لكنه على كل حال إن لم يبحثه الفقيه فمن ذا الذي يبحثه ويخرج منه بنتيجة؟ جيد، هذا الأمر سهل إخواني إذا اقتصرنا على الطائفتين الأولتين. أما إذا نظرنا مع الطائفتين الأوليين إلى الطائفة الثالثة، الطائفة التي تعرضت للأماكن والأزمنة والحالات، هذه الطائفة في معظمها موافقة في المضمون للطائفة الأولى ولا تنافي بين المثبتين أو بين النافيين كما هو ظاهر، فلا معنى للبحث عن النسبة بينها وبين الطائفة الأولى كما هو واضح. ومن الوضوح بمكان أن النسبة هي العموم الخصوص المطلق، لكن لا معنى للبحث حينئذ، عموم خصوص مطلق مع توافق مش مع تخالف حتى يصير تقييد وتخصيص كما هو واضح. يعني إذا جاء القائل وقال أكرم العالم وجاءت رواية ثانية قالت أكرم العالم العادل، في تنافي؟ ما في تنافي. جيد، إلا إذا علمنا من الخارج وحدة الحكم، هذا بحث آخر. الروايات الناهية عن إنشاد الشعر مطلقا أو إنشائه مع الروايات الناهية في خصوص ليالي وأيام شهر رمضان أو ليالي الجمعة وأيام الجمعة أو الحرام أو حالات الإحرام، هذه ما في تنافي فيما بينها. إما تحمل على التأكد، تأكد النهي والمرجوحية، أو على وحدة الحكم فلا تنافي حتى نستخرج النسبة. جيد، أما النسبة فيما بينها وبين الطائفة الثانية فهي محل البحث في المقام، إذ من الوضوح بمكان أن المقام هو مقام تخالف في الحكم، إذ الروايات المتعرضة للأزمنة والأمكنة والحالات ناهية، والروايات المتعرضة لحقانية الشعر أو كونه فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ما بين مبيحة يعني رفع المانع وحاثة أو آمرة أو مرشدة إلى الثواب، فمرشدة إلى حكم شرعي على كل حال، من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له كذا أو نطق الروح القدس على لسانه، واضح. على هذا الأساس بمعزل عن روايتين أو ثلاثة، النسبة هنا بين هذه الروايات الطائفة الثانية وروايات الأزمنة والأمكنة والحالات، النسبة هي العموم والخصوص من وجه، إذ الروايات المبيحة للشعر الحق أو الشعر الذي هو في مدحهم أو رثائهم صلوات الله وسلامه عليهم مطلق نافي للكراهة والمرجوحية، مثبت للراجحية مطلقا في الليل والنهار كما هو واضح، لكنه من حيث الموضوع خاص بالشعر الحق عموما وخصوصا، يعني ما كان فيه. الروايات الناهية في الأزمنة الخاصة ناهية في تلك الأزمنة، فهي خاصة من جهة الزمان أو من جهة المكان أو من جهة الحال، لكنها عامة من جهة موضوع الشعر، سواء كان حقا أم كان باطلا. فإما أن يدعى انصرافه إلى خصوص الأشعار الباطلة، وهذا ينافيه بعض الصحاح المتقدمة، قال إنه فيكم، قال وإن كان فينا، إذا تتذكروها في الدرس السابق. جيد. على هذا الأساس نحن لدينا هنا تنافي باستثناء بعض المرويات القليلة، والنسبة نسبة التنافي هي العموم والخصوص من وجه. في حالات التنافي التي تكون من قبيل العموم والخصوص من وجه أصولية، إما أننا نعلم وحدة الحكم أو لا نعلم وحدة الحكم. إن علمنا وحدة الحكم فحينئذ سوف ينتهي الأمر في مادة الاجتماع والتنافي إلى باب التزاح، إذا علمنا بصدور الطائفتين جي مع العلم بوحدة الحكم. أما إذا لم نعلم وحدة الحكم أو لم نعلم صدور كلتا الطائفتين، كلتا الطائفتين محتملة صدور، فحينئذ سوف ننتهي إلى إعمال قواعد التعارض في مادة الاجتماع، إذ يتنافى فيها الطائفتان. وإذا وصل الأمر إلى هنا حيث لا نعلم، هنا المفروض أننا لا نعلم لا وحدة الحكم 100% ولا نعلم أيضا صدور كلتا الطائفتين ولا نعلم كل صدور إحداهما مع عدم العلم أو العلم بالعدم في الأخرى، كلهم أخبار أحد في الحقيقة. فحينئذ إذا عدمت المرجحات ووصلنا إلى التساقط، فإن قلنا بالإطلاق في الطائفة الأولى فنعود إلى العموم الفقهي، وإذا لم نقل بالإطلاق كما لم نقل فنعود إلى الأصل الأول. والأصل الأول في المقام هو الإباحة بلا شك ولا ريب.
أو نص التاريخ عندما قدم وإن يكون محمول على وقت معين مكروه.
على كل حال من هنا فلا بد من الحديث عن الجامع. الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه الشريف في الوافي في حاشية أو حاشيتين من حاشيات الكتاب أفاد بالجمع بين الآمرة والناهية مطلقا حتى بلحاظ الأماكن والأزمنة والحالات، ما إذا كان الشعر تخييليا فيحكم بكراهته مطلقة مش حقاني يعني، وإن كان في مدح أهل البيت عليهم السلام. إذا الروايات الواردة في مدح أهل البيت بعضها على ضرب من الخيال تصوير الفني
ومبالغ الخارج
عنه. وبعضها في ذكر الحقائق الواردة فيهم صلوات الله وسلامه عليه. يعني مثلا تشبيه علي عليه الشمس علي عليه السلام بالشمس ها؟ والقمر كمان ها؟ هذا تخيل. أو تشبيهه بالأسد وكذا إلى آخره في في جمال شجاعته جاي. هذا تخيلي. فاختار الفيض الكراهة مطلقا في التخيل ولو كان فيهم، وحكم بعدم الكراهة في غير التخيل، يعني ما كان حقا سواء كان فيهم أو لم يكن فيهم. طيب هذا الجمع يا إخواني في ظاهره لا بأس به، لكنه لا شاهد عليه من الروايات. وين ورد في الرواية التخيلي؟ نحن صحيح تحدثنا عن هذا الأمر أثناء فقه الروايات والآيات على سبيل الحكمة، لا على سبيل أن ينتهي إلى الجمع بين الروايات. قلنا يمكن أن يكون وجه دم الشاعر هو كون الإنسان يبتعد عن الواقعيات ويعيش مع الخياليات، لكن هذا ليس شاهد جمع بين الروايات. شاهد الجمع بين الروايات يؤخذ من نفس الروايات، ولم نجد في ألسنة الروايات ما أشار بوجه إلى قضية الخيال وعدمه، بل الموجود في الروايات هو أشعار الحق والأشعار الباطلة أو الأشعار بشكل مطلق إن بنينا على إطلاق الطائفة الأولى. هذا الموجود في الروايات. فهذا الجمع جمع تبرعي كما لا يخفى على أحد. ونص عبارته هكذا في ذيل صحيحة حماد، قال: الإنشاد قراءة الشعر، والشعر غلب على المنظوم من القول، وأصله الكلام التخييلي، ما أدري من أين، الذي هو إحدى الصناعات الخمس، نظما كان أو نثرا، أو نثرا أيضا محل تأمل مو دقيق الكلام، ولعل المنظوم المشتمل على الحكمة والموعظة أو المناجاة مع الله مما لم يكن فيه تخييل شعري مستثنى عن هذا الحكم أو غير داخل فيه، مش لعله قطعا، لما ورد أنه ما لا بأس به من الشعر فلا بأس به، يعني ما يكون من حيث المضامين لا بأس فيه، فمن حيث جهة النظم لا بأس به. في ذيل الرواية اللي قالت وإن كان فينا في الليل، أي في مدحنا أهل البيت، وذلك لأن كونه في مدحهم لا يخرجه عن التخييل الشعري. طويل الكلام إلى أن يقول: فكون مضمون الكلام حقا كحكمة أو موعظة لا يخرجه عن التخييل الشعري إذا لم يكن نطق بالحق مباشرة. فأما إذا لم يكن كلاما شعريا أي تخيليا، بل كان موزونا فقط يعني ضمن الأوزان الشعرية، فلا بأس. وهذا الكلام كما طبعا كله جمع تبرع شبيه بكلمات السيد الصادق في ما وراء الفقه التي ناقشناها سابقا. استحسان مرة يكون في أصل الحكم تخييلي مش تخييري، مش هم يقولون، نحن نتخيل الإمام في مشهد التراجيدي كما يقال عظيم، ونبدأ نشعر بهذا المشهد الذي اصطنعناه من خيالنا. ما قال بأن هذا مكروه أساسا كما يقول؟ إذا كان من مضامين حقه
الحديث القائل كل فينا ما شئتم،
نفس الشيء نفس الشيء. هذا شعر رح يصير على كلامه، لأنه مش شرط يكون منظوم، يكفي أن يكون كلاما عربيا جذلا.
صورة بيانية
نزهونا عن الربوبية وقولوا في فضلنا ما شئتم، هذا ما إله علاقة بجهة الشعر. هذا يتكلم مش من جهة النثر والشعر، يتكلم من جهة أن كل فضيلة يمكن ثبوتها لبشر فنحن أولى بها من غيرنا. طبعا هذا ما بيعني إثبات الوقائع، وقائع الفضل، وقائع الفضل تاريخ لابد أن تثبت بمنهجها. الكلام كل ما يثبت من فضل لبشر فهم أهله، لأنهم أعلى البشر وخير البشر، هذه قاعدة كلية. أما إنه هذه الخيرية تجلت في الحدث الفلاني لينقل أو لم تتجلى، مش معلوم، هذا تاريخ رح يصير، تطبيق يعني صغروي البعث رح يصير. جيد.
لا مثلا الروي مشكلة
تشبيه. ايه
تشبيه ما في شيء.
التشبيه على الحكي شعر كمان، تخيل هذا. تخيل شو هو هذا؟
إيه؟
عم يتخيل إيه او عم يخليك تتخيل.
الشعر يقول مثلا انت كذا انت كذا، هو عم بيشبه ما عم بيقول
نفس الشيء. شو بالشعر بيستعملش تشبيهات؟
حد بيستعمل التشبيه، لكن
هو الشعر كله تشبيه بمعنى من المعاني.
هو كله تشبيه ولكن هو ينفذ
ضمن النظم الخاص، هو اخرجه عن النظم الخاص. يعني اخذ الشعر بالمعنى اللغوي مولانا هو في كلامه.
يعني مره واحد بقول انت قمر، مره واحد بقول انت كالقمر، يعني عم يعمل تشبيه.
والقمر انت قمر تشبيه كمان، بس ما حد بدل التشبيه.
التشبيه
معك ها ينتج عن ما جو مؤكد يا شيخ الفوش. بشر الامر كمان جيد.
اسد بفلوس.
فعلى هذا الاساس يا اخوان يبقى الامر حينئذ في هذه الجهه بالضبط بالتحديد، وهي جهه كاننا كيف نعالج القضيه بين الروايات الوارده في الاباحه او المدح لمن قال فيهم شعرا او الاشعار الحقه ولخص من قال فيهم شعرا، وبين الروايات الناهيه في الازمنه او الامكنه او الحالات الخاصه، بعد كون النسبه فيما بينها ظاهرا هي العموم والخصوص من واجه. فهل ننتهي حينئذ الى الكراهه ام واقعا النسبه ليست كذلك، لان في هذه الطائفه روايات تقلب النسبه؟ هذا يحتاج له شويه بحث صناعي، نؤجله الى الغد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.